اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق والعون والسداد والفتح والبركة وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. استعينوا بالله ونستفتح المجلس 19 والأخير من مجالس رمضان فيما يتعلق بأنوار الأنبياء، وهو الجزء 13 من ما يتعلق بموسى عليه السلام، لكن السلسلة بإذن الله تعالى مستمرة بعد رمضان. سننتقل إلى سورة الأنبياء وإلى أنبياء آخرين بإذن الله تعالى. اليوم عندنا موضعان من قصة موسى عليه السلام. الموضع الأول في سورة الكهف، وهي قصته مع الخضر، والموضع الثاني سيكون من سورة القصص، وهي في قصة قارون. قصة قارون. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. هذه الآيات لما تقرأها ثم تقرأ السنة النبوية وتقرأ ما ورد في صحيح البخاري من هذه القصة، ترى كيف أن السنة مبينة للقرآن، ترى كيف أن السنة تبين القرآن. الآن نحن في هذه الآيات، هل بين من الذي لقيه موسى؟ هل بين من الذي لقيه موسى عليه السلام؟ ها؟ فوجد عبدا من عبادنا، ها؟ أليس كذلك؟ فوجد عبدا من عبادنا. من أين علمنا أنه الخضر؟ من السنة النبوية. وكذلك قصة يعني يوجد بعض التفاصيل سأذكرها إن شاء الله بعد قليل، هي من الأحاديث الصحيحة. طبعا سبب القصة، سبب إيراد القصة من الصحابة لمن بعدهم، أنه زعم أحد التابعين ممن له علاقة بأهل الكتاب بأن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، وكان هذا الرجل اسمه نوف البكالي. فجاء أحد السائلين إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسأله عن هذه المسألة، فقال: كذب نوف، حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة موسى أنه قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس فقال أنا، فعتب الله عليه أو فعتب الله عليه أن لم يكل العلم إليه، وقال: بلى، عبد لنا بمجمع البحرين هو أعلم منك وهو الخضر. طيب، لما أخبر الله سبحانه وتعالى موسى بأن هناك من هو أعلم منك وأنه بمكان كذا، موسى عليه السلام، مع أنه هذه القصة في حياة موسى عليه السلام تعتبر متى؟ متأخرة، تعتبر متأخرة بعد الأحداث الكثيرة والعظيمة التي حصلت في حياة موسى عليه السلام، لكن تتعجب أن موسى عليه السلام وهو النبي الرسول الكليم المخلص الوجيه عند الله سبحانه وتعالى، الذي هو من أولي العزم من الرسل، والذي أوتي التوراة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، مع هذا كله يقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، يريد أن ينطلق فيتعلم ممن عنده علم أكثر منه، يريد أن يتعلم. وهذا فيه عبرة كبيرة جدا، أنه الإنسان مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من العلم، فهو يحتاج إلى الازدياد، يحتاج إلى الازدياد. ولذلك أعجبني الإمام البخاري رحمه الله أنه أخرج قصة الخضر وموسى عليه السلام في كتاب العلم، في كتاب العلم، وجعلها تحت الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. وأورد في سياق الرحلة في طلب العلم، قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث واحد، مع أنه صحابي أيضا. طيب، إذن أول درس في قصة موسى عليه السلام مع الخضر هو درس أن تتواضع لا تغتر بما لديك، لا تقل إني بلغت، بل اقتدي بموسى عليه السلام في سعيه وكدحه ودأبه وهمته. وهو زي ما مثل ما ذكرت لكم، هو الفكرة أن هذه الهمة في الرحلة الطويلة هذه جاءت على كبر وبعد مراحل من المسيرة. فهذه من أعظم الدروس التي تستفاد من قصة موسى عليه السلام. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وأمضي حقبة، فلما جاوز فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. وكان الله قد جعل له آية في أنه متى فقد الحوت فهو المكان الذي يلتقي فيه بالخضر. وفقد الحوت بالفعل وكان نائما، ورأى الفتى يعني جريان الحوت في الماء ونسي، وأنساه الشيطان أن يذكر موسى عليه السلام. وهذا فيه درس وفيه فائدة، ألا وهي أن الشيطان يكيد في إعاقة عباد الله المصلحين من أن يبلغوا ما يريدون، من أن يبلغوا ما يريدون. البعض يظن أنه كيد الشيطان خاص بأنه هو يوسوس في معصية معينة، لا، الشيطان عنده رتب عالية في التخطيط والمكر والكيد. لذلك تعرفون لما أغرى سابقا في بداية البشرية، لما أغرى قوما من الأقوام في أن يعملوا صورا للأموات تماثيل حتى أنه بس يتذكروهم، ثم لما هلك الجيل الذي عمل تلك قال للجيل التالي إنما عملوها ليعبدوها. لذلك ابن عباس قال فلما هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وهذا أيضا القصة في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هنا الشيطان كاد لموسى عليه السلام بأن أنسى تلميذه وفتاه، أنساه أن يذكر موسى بأنه فقد الحوت، يريد إعاقته تأخيره. وهذا يذكر بما حدث ليوسف عليه السلام، وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. أنسى من؟ هناك قولان، هل أنسى يوسف ولا أنسى الناجي؟ لا الأصح أنصح أنه أنسى الناجي، أي أنسى المرسول. لماذا؟ انظر الآيات اللي بعدها، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي. ذلك ابن كثير رحمه الله أشار في تفسير سورة يوسف قال وكان هذا من جملة مكائد الشيطان بأولياء الله سبحانه وتعالى ليبقى يوسف في السجن، إنه فأنساه الشيطان وذكر ربه، فأنسى الشيطان الذي نجا أن يذكر يوسف عند الملك لكي لا يخرج يوسف من السجن، كي لا يخرج. هذا كله بقدر الله طبعا. هي القضية هنا أنه ينتبه الإنسان الصالح المصلح الذي يسير على طريق الأنبياء أن كيد الشيطان وإن كان في جملته ضعيفا إلا أنه قد جعل الله له من القدرة ومساحات التأثير المساحات الواسعة، وإنما كان كيده ضعيفا لأنه يمكن التحرز منه. فكيد الشيطان ليس كيدا نافذا لا يمكن التحرز منه، لا يمكن أبدا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. هذه الآية فيها فائدة، وهي أن الإنسان إذا كانت عنده غايات عظيمة قد لا يتأثر ببعض المواقف الجزئية أو لا يلتفت إليها. يعني موسى عليه السلام ما أخذ يلوم ويعاتب فتاه في قضية أنه ليش نسيت أن تخبرني بالمدري إيش وكذا. لما قال له أنه نسيت قال له ذلك ما كنا نبغ، يعني ليس فقط أنه لم يلومه، قال له إيه لا مشكلة أنه الحمد لله أنك ذكرتني، يعني الآن ذلك ما كنا نبغ، انسى الذي حصل، هذا الذي نريده. فلذلك الإنسان كلما علت غاياته وأهدافه وصار عنده طموح وصار عنده سعي واجتهاد فإن الأمور الأصغر من طموحاته تهون عليه، بينما الذي ليس عنده إلا أهداف صغيرة ومحدودة سيرى الحبة بحجم القبة وستتضخم عنده المشكلات، وإذا فقد شيئا سيراه كل شيء، بينما كلما كانت همة الإنسان أبعد هون في طريقها ما يمكن أن يهون، ولو تأثر فيكون تأثرا عارضا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذا فيه فائدة مع القصة التي في صحيح البخاري اللي هو هل تعلم عبدا، هل هناك أعلم منك، أن لله سبحانه وتعالى عبادا وجنودا أنت قد لا تعلمهم، أنت قد لا تعلمهم، فلا يعني ينفي الإنسان نفيا مطلقا. قد يكون لله عبادا صالحين، عباد صالحون وأولياء وأخفياء وأتقياء، مثل قصة أويس القرني وغير ذلك. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا الله يا موسى، يا جماعة ترى هذا مو شيء سهل، شوف الأسلوب. ما جاء قال له يعني معاك النبي من أولي العزم الكليم والمصطفى الذي والذي والذي، فيعني الحين لو واحد معاه شهادة دكتوراه وفي واحد أعلم منه يعني صعب إنه يجي يقول يعني إيه يعني بس إنه أنا الدكتور الفلاني ممكن أخذ من عندك، لا تواضع حبيبي. شوف الأسلوب الموسوي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شيء عجيب، شيء عجيب جدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق إلى آخر القصة التي تعلمون في تفاصيل. لا لا، هو موسى عليه السلام كان يظن أنه سيصبر، كان يظن أنه سيصبر. طبعا بعد ما انتهت الثلاث أحداث ما في داعي ندخل في تفاصيلها الدقيقة يعني في قصة السفينة والغلام والغلامين وهي معروفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري قال يرحم الله موسى لو صبر لقص الله علينا من خبرهما، إيه لقص الله علينا من خبرهما. هذه القصة يعني عظيمة وفيها عبر كثيرة، وفيها يعني أهم ما فيها حقيقة برأيي هي قضية الاستمرار في الطلب، في طلب العلم، الاستمرار في الهمة، وأن الطموحات العالية تهون فيما دونها الأمور الصغيرة، والتواضع في قضية العلم والرحلة في طلب العلم. وهذا موسى عليه السلام إمام في مختلف الجوانب عليه سلام الله ورحمته. طيب طبعا أيضا في صحيح البخاري، قبل أن ننتقل لسورة القصص، في صحيح البخاري وهما في السفينة وجاء عصفور فنقر من البحر نقرة، فقال الخضر لموسى عليه السلام قال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. لاحظ الآن هذا الخضر وموسى عليه السلام، تمام، يعني اجتمع الاثنان، فهو يقول ما علمي وعلمك سويا في علم الله إلا كما أخذ هذا. طبعا يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط بمخلوقاته، وأنت إذا نظرت في المخلوقات وما يتطلب تدبيرها من علم، ها هذا شيء من علم الله سبحانه وتعالى، شيء من علم الله. لذلك الله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولذلك من اللطائف أحد الباحثين في قصة يوسف قال الله سبحانه وتعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. يعني الله سبحانه وتعالى يحكي لك القصة فيعطيك الأحداث الظاهرة ويعطيك ما اختلج في الصدور، ها إنه هو أسرها ولم يبدها، لكن الله سبحانه وتعالى علم ما الذي أسره يوسف في نفسه ولم يبدها ويبده لهم وحكاه لك وقصه عليك. فما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. فالإنسان حين يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يتعامل معه أيضا، وهو يستحضر صفة العلم بهذه العظمة وهذا هذه السعة المطلقة. من الفوائد التي أيضا في قصة السفينة اللي هي ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، هذه تؤخذ من قصة موسى. فإنه خرق السفينة وهذا بلا شك فيه مفسدة، ولكنه ارتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وهي أن تؤخذ السفينة كلها وكانت لمساكين يعملون في البحر. طيب، وطبعا هم الفقهاء كل، شوفوا يا جماعة في فائدة كده منهجية خلنا نأخذها شوية بس بعيدا عن القصة. يمكن حتى مثال سبق ذكرته، وهو أنه مثلا إذا دخل الإنسان مثلا خلنا نقول قاعة دراسية، إذا كان نجار فالذي سيلفت انتباهه مباشرة هو نوع الخشب وطريقة تفصيل الطاولات والكراسي، وإذا كان عنده شركة أدوات تعليمية فسينتبه للسبورة وأنواع الأقلام، وعلى طول لا يهمه الأقلام ولا يهمه أقصد المقاعد والكراسي كتفصيل يعني. وإذا كان مهتم بالدهان والبوية فراح يشوف الجدران إيش هي وهل هي إيش ألوانها وكيف تناسق الألوان مع الطبيعة التعليمية وهل هم أطفال وإيش اللي، فهذه تسمى الملاحظة المقصودة، يعني إنه أنا بحسب اهتمامي. لذلك أعجبتني كلمة للشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، سمعتها منه يمكن قبل 17 و18 سنة لما سئل عن علم التفسير، قال هو توظيف المعارف لفهم كتاب الله. إنه كلما ازددت علما ازددت تأهلا وانتباها لبعض المعاني المتعلقة بكتاب الله. لذلك أنا الذي جعلني أقول هذه الفائدة إنه الفقهاء مثلا يعني يستدلون بهذه الآية في قضية من الذي تجوز له الزكاة وفي حد المسكين، وإنه الذي يعمل ويكون عنده عمل باليد ليس بالضرورة أنه لا يكون مسكينا فلا تجوز له الزكاة، لأنه قال فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهمت الفكرة؟ إنه هذه مسألة فقهية الآن في من تجب عليه الزكاة، وهذا الآن بالنظر الفقهي يعني ينظر في هذا المعنى وفي هذه الزاوية. أنت تنظر الآن من ناحية المنهجية أو التربوية أو شيء فتلاحظ ملاحظات معينة، واحد ينظر وهكذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان علما بمختلف القضايا كان ذلك أدعى لفهمه واستفادته من كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى سورة القصص. من الأحداث العظيمة التي حدثت في وقت موسى عليه السلام ما يتعلق بقارون، وقارون لم يذكر شأنه بشكل تفصيلي إلا في سورة القصص، وإن كان قد ذكر اسمه في غيرها. قارون كان من قوم موسى، لم يكن من قوم فرعون، وإنما كان من قوم موسى، وعند المؤرخين بعضهم يقول هو ابن عم لموسى، ويذكرون بعض الأخبار أنه أصلا كان قبل ذلك من الصالحين وكان من قراء التوراة وما إلى ذلك، ثم انتكس، وهذه الله أعلم بصحتها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه القصة أو الآيات المتعلقة بقارون هي آيات مهمة أيضا في فهم نفسية الإنسان الذي يطغى. وكان قصة موسى عليه السلام فيها يعني فيها أمور مهمة جدا في فهم نفسية الإنسان الطاغي. فرعون الطاغي بسبب الملك والسلطة، وقارون الطاغي بسبب المال. فأنت الآن تفهم نفسية الطاغي وكيف يفكر وكيف يتعامل مع الناصح ومع الحقائق. وتكلمنا فيما يتعلق بفرعون بما فيه الكفاية إن شاء الله، وكيف تحوير الحجج وتقلب المدري إيش وكذا. الآن قارون إيش قالوا لقوم؟ ما قالوا لشيء. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، مو لا تفرح يعني لا تنبسط، إيه لا تتكبر، لا تسير هكذا وكأنه لا يوجد شيء، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كلام إيش فيه؟ إيش المشكلة؟ ما في أي مشكلة. قال إنما أوتيته على علم عندي. من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم فقراء، ما لكم أصلا، إيش دراكم أنتم؟ أنتم لا تعرفوا شيء، ولا تعرفوا شيء في أمور الدنيا، ولا 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 تفقهون شيئا، وهذه الأمور أصلا لا تذكروا لي الله وأحسن ولا تنسى. هذه أنا أوتيتها على علم عندي، تمام؟ أنا اللي تعبت وكديت. طيب تمام ماشي، أنت الآن تعبت، ما في أحد قال أنك ما تعبت، تمام؟ بس هي الفكرة أنه تعبك هذا ترى بقدر الله سبحانه وتعالى، فاشكر الله ولا تجعل هذا سببا في طغيانك، بس انتهينا يعني. قال إنما أوتيته على علم عندي. ثم فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنه والله يا أخي أحسن شيء يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذه الدنيا أن يكون على صورة قارون، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذه الآية فيها عدة فوائد. فائدة الأولى الذين أوتوا العلم، هذا يدل على أنه بدأ يظهر جيل أو آثار لدعوة موسى عليه السلام ورسالته في بني إسرائيل، وصار في ناس من أهل العلم ومصلحين ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأنه الذين أنكروا عليه أناس من الذين أوتوا العلم من قوم موسى عليه السلام، من الذين استفادوا من موسى. فهذه آثار بدأت تظهر لدعوة موسى. هذا واحد. اثنين، أن من أهم وظائف أهل العلم إصلاح الفساد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة إذا كان المنكر من النجوم اللامعة التي تؤثر على الناس وتفرض مثل هنا الآن بالمال هيمنتها على الناس. لأنه وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله، هنا هذا الآن كأنه هناك شيء من التلازم بين أنهم أوتوا العلم وبين دعوتهم، مع أن هنا نصيحتهم المباشرة كانت لأولئك الذين اغتروا وأولئك الذين فتنوا بقارون. طيب، إذن من أهم الفوائد والثمرات هي أنه أن يربط العلم بآثاره. ومن أعظم المشكلات الموجودة في وقتنا اليوم أن كثيرا من يتعلم العلم الشرعي يتعلمه ولا يتعلم التزام آثاره ومقاصده. يعني يتعلم العلم إذا كان في سياق مثلا في شهادة معينة، فهو مثلا بيوصل للشهادة هذه وبعدين هو يصير مدرس أو معلم والحمد لله رب العالمين، انتهينا. بينما القرآن دائما إذا ذكر العلماء، أو كثيرا إذا ذكر العلماء أو الذين أوتوا العلم، يأتي بوظائفهم وأعمالهم وآثار العلم عليهم. فالعلم في الإسلام ليس مظاهر معينة خارجية تلبس لأنك أخذت شهادة معينة أو أخذت أو درست سنوات معينة في، أو أنك حفظت مجموعة من المتون أو شيء، ما ليس هكذا. انظر في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأنهم يعلمون كانوا يخافون ويحذرون فيصلون الليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهنا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ولذلك حين يترك أهل العلم وظيفتهم يأتي في القرآن ذمهم فيقول الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لولا ينهاهم. فكان اللوم موجها في الأساس لأهل العلم من بني إسرائيل أنهم لم ينكروا المنكر، ولذلك أعان الله أهل العلم على المسؤولية التي عليهم. ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في الختام، من يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ويتأمل سياق ذكر موسى عليه السلام يجد أمرا عظيما. فموسى عليه السلام شأنه ليس كشأن أي أحد، وإنما له شأن من جهة قصصه وآياته شأن عظيم، ويربط ويذكر مع محمد عليه الصلاة والسلام في مواضع، وأحيانا لا يذكر في هذا الموضع من بين الأنبياء إلا موسى مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا في سورة الأنعام، قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، موسى نورا وهدى للناس. طيب، وفي سورة الأعراف في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى، حتى في سورة الأنعام، في سورة الأنعام في آخر السورة قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الوصايا المحكمة النازلة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لاحظوا الجمع بين كتاب موسى وبين كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكرك أيضا بسورة الأنبياء لما قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وأيضا في سورة الدخان أو في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب ذكر الله معاني في كف الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها في سورة الأحزاب إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق. ثم في ختام السورة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وفي سورة الدخان كذلك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. هذا الآن في سياق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إلى آخره. في سورة المزمل من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. لاحظوا شأن موسى عليه السلام ليس أي شأن، شأن مرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا وثيقا. هذا غير القصص، الآن هذه بس آيات التي فيها الربط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام في سياق الاحتجاج وفي سياق الإثبات وفي وما إلى ذلك. ويعني هذا المجلس هو ختام 13 مجلسا من المجالس المتعلقة بموسى عليه السلام، وأنتم ترون أنه نحن لن ننتهي، من الآيات المتعلقة بموسى عليه السلام. يعني أخذنا يعني أهم المواضع، باقي آيات وآيات في سور مختلفة، ومنها في سورة البقرة لم نأخذ قصة البقرة ولا خطاب موسى عليه السلام لقومه. وأرجو أنه يعني في هذه المجالس 19 أرجو أن نحن نكون قد يعني استفدنا أمورا متعلقة بهدي الأنبياء وأنوارهم وتنزيلها على ما نحتاجه في واقعنا. وللحديث بقية بإذن الله، وللسلسلة استمرار بعد رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.